نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أسود. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، وقد بدأ الإمام رحمه الله بالكلام على بعض الأعيان أولاً، أو بعض الطوائف من الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك تكلم على فضيلة الصحابة عموماً على من سواهم أو على من بعدهم. فالكلام أولاً على بعض الأعيان من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. فهذا ترتيب من جهة الأعيان، من جهة الأشخاص، لا بد أن يعتقد هذا التفضيل على هذا الترتيب. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عن الجميع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الأمة مطلقا، بل خير ولد آدم مطلقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فليس هناك أحد في فضيلته صلى الله عليه وسلم لا يعدله أحد أبدا، وهذه مسألة معروفة وواضحة. فإذا تكلمنا على خير الأمة فإننا نبدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو سيد هذه الأمة، هو رأسها، هو إمامها، هو الذي دعاها إلى دين الله سبحانه وتعالى، فهو خير الأمة مطلقا. ثم إذا تكلمنا على الأعيان والأشخاص من بعده عليه الصلاة والسلام، فلا بد من هذا الترتيب: يأتي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عن الجميع. وما الحجة في ذلك؟ قال: نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. إذن فالحجة عنده إجماع الصحابة، الحجة عند الإمام أحمد رحمه الله إجماع الصحابة، لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في تقديم هؤلاء الثلاثة على هذا الترتيب، أن أبا بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، على هذا الترتيب. هذا شيء لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم. وذكر بعد ذلك حديث ابن عمر الذي يعد أصلا لهذا الإجماع، قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. التتمة سنتكلم عليها إن شاء الله. وهنا إشارة إلى أن هذا الاتفاق اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان حاصلا في زمن النبوة، إلا أنه لا يبحث في الإجماع بالمعنى المستقر عليه في علم الأصول، وهذا أمر سبق معنا قريبا في الأصول. اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعامل معاملة الإجماع الذي نبحث فيه في علم الأصول، وإنما يحكى اتفاقهم فقط، وإنما الحجة تكون أصالة بوقوع هذا الاتفاق أو بوقوع الإقرار في زمن النبوة والوحي. يعني باختصار، بعبارة أخرى، هذا الأثر من ابن عمر رضي الله عنهما يسمى مرفوعا حكما، يسمى مرفوعا حكما لأنه حكى قولا أو فعلا أو اعتقادا للصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. ومعلوم أن من المرفوع الحكمي أن يقال قول أو يفعل فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يذكر إنكاره عليه الصلاة والسلام لذلك. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه أسند هذا الأمر إلى زمن النبوة صراحة فهذا هو المرفوع الحكمي. والمرفوع الحكمي حجة كما هو معلوم، شأنه كشأن الأحاديث التي تسمع أو تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن فالحجة عندنا أولا، ما الحجة على هذا التفضيل؟ ما الدليل على هذا التفضيل، على هذا الترتيب؟ أولا السنة، أولا السنة، قبل أن نذكر اتفاق الصحابة بمعنى الإجماع الذي يذكر في علم الأصول الذي يبحث في مباحث الإجماع، قبل أن نذكر هذا الإجماع نقول الحجة أولا السنة. السنة أين هي؟ في حديث ابن عمر المذكور، فإنه مرفوع حكما، مرفوع حكما، هذا اعتقاد مذكور عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. فالدليل أولا السنة في حديث ابن عمر المرفوع حكما. ثانيا الدليل، ثانيا على هذا التفضيل، على هذا الترتيب، إذا تكلمنا على اتفاق الصحابة بالمعنى الذي يذكر في الإجماع فهذا يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف انعقد إجماعهم على هذا التفضيل بعد زمن النبوة؟ الجواب أجمعوا أولا على تنصيب أبي بكر خليفة، ثم أجمعوا على تنصيب عمر بعده، ثم أجمعوا على تنصيب عثمان بعده. فهذا هو اتفاق الصحابة، إجماع الصحابة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تسأل فتقول هل هناك علاقة بين الخلافة والتفضيل؟ الجواب نعم، وهذا أمر لا نتوسع فيه الآن إنما نشير إليه فقط. هل هناك علاقة بين الخلافة والتفضيل؟ الجواب نعم، فإنهم أجمعوا على تنصيب أبي بكر خليفة، فهذا يقتضي أنه أفضل الناس الموجودين آنذاك، أفضل الناس الموجودين آنذاك في ذلك العهد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى أنهم اتفقوا على تنصيبه خليفة أميرا عليهم، فهذا معناه أنهم متفقون مجمعون على فضيلته، على أنه أفضلهم. طيب كذلك الأمر أيضا بالنسبة لعمر رضي الله عنه، أجمعوا على تنصيبه خليفة بعد أبي بكر. كذلك الأمر أيضا بالنسبة لعثمان رضي الله عنه، أجمعوا على تنصيبه خليفة بعد عمر. فإجماعهم على تنصيب هؤلاء الثلاثة في الخلافة على هذا الترتيب يقتضي ماذا؟ يقتضي أنهم متفقون على الفضيلة، الصحابة متفقون على فضيلة هؤلاء الثلاثة على هذا الترتيب، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلون بأبي بكر أحدا، وبعد أبي بكر لا يعدلون بعمر أحدا، وبعد عمر لا يعدلون بعثمان أحدا. تمام؟ إذن صار عندنا الآن كم دليل؟ اثنان. الدليل على هذا التفضيل، على هذا الترتيب، أولا السنة، حديث ابن عمر المذكور وهو مرفوع حكما. ثانيا إجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجمعوا على تنصيب هؤلاء الثلاثة خلفاء على هذا الإيش، على هذا الترتيب. تمام. طيب، بعد هؤلاء الثلاثة ماذا يقول الإمام رحمه الله؟ قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. ماذا يعني بذلك؟ بعدما طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة، جعل الأمر شورى في ستة، يعني ماذا؟ أنتم تعرفون هذا طبعا. لما طعن عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يستخلف، يعني أن يسمي الخليفة بعده، فإنه جعل الأمر في ستة، عين ستة، وجعل التعيين شورى بين المسلمين. من هؤلاء الستة؟ عثمان وعلي وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. هؤلاء الستة جعلهم عمر رضي الله عنه، أو جعل الأمر فيهم شورى إلى المسلمين. من اتفق عليه المسلمون من هؤلاء الستة فإنه الإيش؟ الخليفة. طبعا حصل التفاصيل لا نطول بذكرها، حتى اتفق الجميع بعد ذلك على من؟ على عثمان رضي الله عنه. إذن كم يبقى بعد عثمان؟ خمسة. هؤلاء عندك: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلح. فهذا هو معنى قوله أصحاب الشورى الخمسة. ومعنى هذا الكلام أنه جعل هؤلاء الخمسة في منزلة واحدة بعد الثلاثة. انتبه الآن، يعني بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، جعل الخمسة في منزلة واحدة، جعل الخمسة في منزلة واحدة. فصار الترتيب عنده هكذا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الخمسة. انتبه الآن: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الخمسة. من الخمسة؟ علي وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء جميعا في منزلة واحدة، لا يفضل واحدا منهم على الآخر. تمام. ولهذا يقول: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. يعني هذا الكلام فيه إشارة طيبة من الإمام رحمه الله أنه ليس معنى تقديم عثمان على هؤلاء أنهم لا يصلحون للخلاف، كأنه يسد بابا للطعن فيهم. وهذا اعتقاد أهل السنة في الصحابة كما سنبين إن شاء الله تعالى في سلامة الصدر لهم وسد جميع الأبواب التي تؤدي إلى الطعن فيهم أو تنقصهم. فكأنه يقول: لا تتصور أن تقديم عثمان على سائر الخمسة فيه تنقص لهم، ليس المعنى أن سائر الخمسة لا يصلحون للخلاف، ليس هذا هو المراد، إنما هي قضية ماذا؟ تفضيل وتقديم، أن عثمان أفضل منهم، لكن هم يصلحون للخلافة أو لا يصلحون؟ يصلحون بالطبع، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. فليس واحد فيهم مقصرا عن هذه المنزلة، ليس واحد فيهم لا يصلح لهذه المنزلة، بل كلهم يصلح لها. طيب، هذا الترتيب بعد عثمان، هذا الترتيب بعد عثمان، يعني أنك تقول بعد عثمان الخمسة في منزلة واحدة. من أين جاء الإمام بهذا؟ ارجع إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، إيش عندك؟ ثم نسكت. وفي رواية: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تمام. والحديث أصله في البخاري، الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فعندك هذه الرواية: ثم نسكت، وفي اللفظ الآخر: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فالإمام اعتمد على هذا الحديث بالنص، كما ترى أنه بعد عثمان لم يفضل أحدا بعينه، بعد عثمان لم يفضل أحدا بعينه، وإنما ترك بقية الصحابة في منزلة واحدة. طيب، هنا سؤال: إذا كان نص الحديث ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، فهذا فيه عموم يتعلق بالصحابة كلهم، فمن أين جاء الإمام بهؤلاء الخمسة تحديدا؟ الجواب: لأن عمر رضي الله عنه لما طعن رشحهم مع عثمان، فهذا يقتضي أنهم أفضل الناس بعد عثمان، وإلا لما سماهم عمر. انتبه، عمر رضي الله عنه لما رشح الناس للخلافة رشح ستة، عثمان أخرجناه بالنص والإجماع بمعنى أنه أفضل من بقية الخمسة، هذا عرفناه، فبقي الخمسة، هذا يقتضي أنهم أفضل ممن سواهم، أنهم أفضل من بقية الصحابة، لأن عمر سماهم وعينهم، فهذا يقتضي أنهم إيش؟ أنهم أفضل من غيرهم، ولم يراجعه أحد في ذلك، ولم يعترض أحد على ذلك، فهذا يقتضي أن الصحابة كانوا متفقين ومقرين فعلا على تقديم إيش؟ هؤلاء الخمسة بعد عثمان رضي الله عنه. انتهينا من هذه النقطة؟ طيب، هذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله، هل هذا هو الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة؟ إيش يعني؟ أننا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم بالنسبة لعلي لا نعينه، لا نقول ثم علي، وهذه المسألة تسمى التربيع، التربيع من رقم أربعة، يعني عندك ثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء ثلاثة، الرابع من؟ من الرابع بعد عثمان؟ فهذه مسألة التربيع، هل نربع بعلي أو نسكت؟ هل نربع بعلي أو نسكت؟ الإمام هنا إيش يا جماعة؟ ربع ولا سكت؟ سكت. هذا كان خلافا معروفا من قبل، هذا كان خلافا معروفا عند أهل السنة من قبل، والإمام رحمه الله في هذه الفترة عندما كتب هذه الرسالة كان يرى ذلك، كان يرى ذلك، كان يرى أنه لا يربع بعلي، بعد الثلاثة يترك الأمر ماذا؟ على السواء بين أصحاب الشورى الخمسة، لا يجزم بعلي. ولكن الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك عند أهل السنة والجماعة وانعقد الإجماع عليه التربيع بعلي، يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا بد أن تربع بعلي، لا بد أن تعينه. لماذا؟ نفس الدليلين يا جماعة، نفس الدليلين. احنا قلنا في الثلاثة رضي الله عنهم كان عندنا دليل من السنة ودليل من إيش؟ من الإجماع، صحيح؟ فكذلك أيضا بالنسبة لعلي عندنا دليل من السنة وعندنا دليل من الإجماع. فالدليل من السنة حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، هذا نص الحديث. عندما تحسب هذه 30 تجد أنها لا تكتمل إلا بخلافة علي، لا تكتمل إلا بخلافة علي. طيب، ما معنى هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بخلافة علي وصححها، فهذا يقتضي أنه أفضل من غيره، هذا يقتضي أنه أفضل من إيش؟ أفضل من غيره. إذن رجعنا إلى العلاقة بين الخلافة والتفضيل، هناك علاقة وثيقة جدا، اعرف هذا جيدا، هناك علاقة بين الخلافة والتفضيل، التقديم في الخلافة يقتضي التفضيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت خلافة علي، أقرها، صححها، فهذا يقتضي أنه أفضل ممن سواه في ذلك الوقت، فهذا هو الدليل من إيش؟ من السنة. الدليل من الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تنصيب علي خليفة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تنصيب علي خليفة كما فعلنا في خلافة الثلاثة. صحيح، عندما قلنا الإجماع على تقديم الثلاثة قلنا الإجماع على إيش؟ على تنصيب الثلاثة خلفاء على نفس هذا الترتيب. فنفس الدليل، نفس الأمر في خلافة علي، إجماع الصحابة على تنصيب علي خليفة بعد من؟ بعد عثمان رضي الله عن الجميع. الفتنة التي وقعت، أنا أذكر لك الآن كلمة واحدة اعرفها الآن فقط واسكت عندها. الفتنة التي وقعت بين الصحابة في عهد علي لا تتعارض مع ذلك، احفظ هذا كما هو. الفتنة التي وقعت بين الصحابة في زمن علي رضي الله عنه لا تتعارض مع هذا الأمر. تمام، التفصيل ليس محله. إذن التربيع بعلي عندما نقول ثم علي نجعله الرابع جزما، هذا هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، صار أهل السنة من بعد يربعون بعلي لا يخالف أحد في ذلك. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل من السنة حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة. الدليل من الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تنصيب علي خليفة بعد عثمان. واضح يا جماعة؟ إذن هذا الذي ذكر في هذه الرسالة من عدم التربيع بعلي كان مذهبا للإمام أحمد رحمه الله، كان رأيا له ارتآه في فترة من الزمن ثم استقر أمره بعد ذلك على التربيع بعلي، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر أيضا عند أهل السنة. إذن صارت النتيجة عندنا في النهاية كيف يكون الترتيب؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الآن تربع بعلي خلاص. يقول رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. هنا ينتقل التفضيل إلى وجه آخر أو جانب آخر، وهو الطوائف، تفضيل طوائف الصحابة، مجموعات من الصحابة. فالكلام هنا على طائفة بعينها وهي أهل بدر، أهل بدر ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر، هكذا جزم رحمه الله يفضل أهل بدر. وما فضيلة أهل بدر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تمام، فهذا هو الدليل على تفضيل أهل بدر. والإمام هنا قسم أهل بدر إلى قسمين، قسم أهل بدر إلى قسمين: أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. يعني جعل أهل بدر على قسمين وهم المهاجرون والأنصار، وفضل المهاجرين منهم على الأنصار. يعني المهاجرون من أهل بدر أفضل من الأنصار من أهل بدر. طيب لماذا؟ هذا عموم بارك الله فيكم في التفضيل بين الصحابة، احفظ هذا جيدا، المهاجرون أفضل من الأنصار مطلقا. تكلمنا على أهل بدر أو على إيش؟ أو على غيرهم. إذا تكلمنا على الصحابة عموما فالمهاجرون أفضل من من؟ أفضل من الأنصار. وما الدليل؟ الدليل الكتاب والسنة. فمن الكتاب الآيات التي تبدأ بذكر المهاجرين، يذكر المهاجرون أولا ثم الأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن قدم المهاجرين على من؟ على الأنصار. الآيات من سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فذكر المهاجرين أولا، ثم من بعدهم إيش؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء من؟ الأنصار. فقدم المهاجرين على من؟ على الأنصار. من السنة أحاديث متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذا نص واضح على أن فضيلة الهجرة أعظم من فضيلة ماذا؟ من فضيلة النصرة، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار. طيب، على قدر الهجرة والسابقة، لأننا اعتمدنا الهجرة فضيلة، صحيح، يعني قدمنا المهاجرين على الأنصار واعتبرنا الفضيلة في الهجرة، فكل من كان أسبق في الهجرة فهو مقدم في ماذا؟ في الفضيلة. والآية كما ذكرنا والسابقون الأولون، إذن كلما سبق المرء من الصحابة كلما كانت فضيلته إيش؟ كلما كانت فضيلته أعلى. وبشأن الفتح يقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن أيضا من التفضيل أنك تعتقد أن من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم إيش؟ بعده. والتفضيل بين الصحابة له ألوان وصور متعددة، فمن ذلك أيضا تفضيل أصحاب الشجرة، أصحاب الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. فهذا أيضا من ضمن الإيش؟ من ضمن فضائل الصحابة. فإذا تكلمنا على طوائف الصحابة على المجموعات فهذا له أنواع متعددة، تفضيل أهل بدر، تفضيل المهاجرين، تفضيل من أسلم قبل الفتح، تفضيل أصحاب الحديبية، إلى غير ذلك من ألوان ثبتت في الأدلة الشرعية. نعم. الكلام لا يزال على تفضيل الصحابة رضي الله عنهم، وهنا الكلام على تفضيل الصحابة عموما على من بعدهم. الكلام الذي سبق كان في تفضيل أعيان من الصحابة، كان في تفضيل مجموعات أو طوائف من الصحابة، وأما الكلام الذي يأتي الآن فهو تفضيل الصحابة أنفسهم كقرن كجيل على من بعدهم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو من أصحابه إلى آخره. فاعتقاد أهل السنة الثابت وهو من أصول السنة والدين تفضيل الصحابة على جميع من أتى بعدهم. اعتقاد أهل السنة في الصحابة من أصول الإسلام والسنة أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن جاء بعدهم، لا بد من اعتقاد هذا، لا بد أن تعتقد فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، لا بد أن يقدموا على من جاء بعدهم. والدليل الكتاب والسنة، ذكرنا لكم بعض الآيات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، الآيات من سورة الحشر، الآيات الكثيرة التي فيها وعد الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم بالجنة والخير، الآية التي ذكرناها من سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كل هذه أدلة واضحة على تفضيل الصحابة رضي الله عنهم. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والأحاديث أيضا في الباب متعددة. فالأدلة واضحة في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم، زكاهم الله تعالى وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدهم الله عز وجل بالحسنى والخير والجنة، أثنى عليهم الله تعالى، أثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدوا بمغفرة الذنوب وبدخول الجنة بالتجاوز عن السيئات، كل هذه أمور لم تثبت لأحد غيره. فالصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون مطلقا في هذه الأمة، أفضل القرون على جميع من جاء بعدهم. في الكلام تعرض لضابط الصحابي أو تعريف الصحابي، عندما نقول فضل الصحابة على من جاء بعدهم، من هم الصحابة؟ لابد أن نعرف من هم هؤلاء الصحابة، من الذي يصدق عليه هذا الكلام، من الذي يدخل في هذا التفضيل. فالإمام رحمه الله أعطاك ضابطا للصحابي، إذا تحقق هذا الضابط في أحد فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في هذه الإيش، في هذه الفضيلة التي نذكرها، فضيلة الصحابة على من بعدهم. فهذا الضابط كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، إلى آخر الكلام. يعني باختصار بكلمة واحدة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان له مجرد الرؤية، مجرد الرؤية، حتى وإن لم يسمع شيئا، حتى وإن لم يسمع شيئا من الحديث، حتى وإن لم يبلغ شيئا من الدين، حتى وإن لم تطل صحبته، حتى وإن لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في حد الصحابة. وهذا يبحث في أصول الحديث، عندما نتكلم على الصحابة، على تعريف الصحابة، فنقول الصحابي إيش؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيش؟ على الإسلام. فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشمل أدنى ما يصدق عليه مسمى اللقاء، مجرد لقي النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد الرؤية. التعبير بالرؤية باللقي هذا أمر يتعلق بالصناعة المنطقية في الحدود، لا علينا من هذا، لكن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدنى ما يسمى لقاء مؤمنا به، لا بد من هذا، وإلا فقد لقيه من؟ الكافرون والمنافقون، صحيح، وهؤلاء ليسوا من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الصحابي ماذا؟ مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وماذا أيضا؟ ومات على الإسلام، وإلا فقد لقيه أناس مؤمنون به ثم ارتدوا وماتوا على الردة والعياذ بالله، فهؤلاء ليسوا من الصحابة. إذن لابد من ثلاثة أشياء، لابد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه لا يشترط ما هو زائد على اللقي، لا يشترط طول الصحبة، لا يشترط الغزو، لا يشترط التحديث أو السماع من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا هو أول شيء. الشيء الثاني، ها، الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، فمن لقيه كافرا به فإنه لا يعد صحابيا، حتى وإن أسلم بعد وفاته، حتى وإن أسلم بعد وفاته، يعني شخص لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يسمى إيش؟ لا يسمى صحابيا. الشيء الثالث، أن يموت على ماذا؟ على الإسلام. وأما إن ارتد ومات على الردة عياذا بالله تعالى فإنه لا يسمى صحابيا. إذن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو داخل في هذا، في هذا الكلام. إيش هو هذا الكلام؟ تفضيل الصحابة على من بعدهم، تفضيل الصحابة على من بعدهم. فكل من انطبق عليه هذا الحد فهو داخل في هذه الفضيلة، وهو داخل في العمومات التي جاءت في الكتاب والسنة في الثناء على الصحابة وتزكيتهم إلى غير ذلك. والإمام رحمه الله يؤكد هذا المعنى، يقول فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. تصور إلى هذا الحد. نعم. فأدناهم صحبة، أدناهم صحبة يعني ماذا؟ يعني أدناهم نصيبا من التعريف الذي ذكرناه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لأنهم يتفاوتون في ذلك. هذا القدر العام يشترك فيه أبو بكر رضي الله عنه، ويشترك فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثم انصرف. صحيح، لكنهم في النهاية إيش؟ يتفاضلون تفاضلا عظيما جدا. لكن من صدق عليه هذا التعريف أدناهم صحبة، أدنى من صدق عليه هذا الأمر، مجرد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، أفضل من القرن الذين لم يروه تابعون ومن بعدهم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يعني مهما عمل الناس من بعد ذلك، إذا تكلمنا على التابعين أو من بعدهم، مهما أتوا من أعمال الخير فالصحابة أفضل منهم. ومن هم الصحابة؟ كل من صدق عليهم هذا التعريف، يعني الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء جميعا، حتى وإن لقوا الله بجميع الأعمال وإن عملوا كل أعمال الخير. لماذا؟ احفظ هذا جيدا، فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء، فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء. وفضيلة الصحبة ما هي؟ هذا شيء منصوص عليه في الكتاب والسنة، هذا شيء إيش؟ مذكور في القرآن وفي السنة، يعني في الوحي، فهذا أمر لا يعدله شيء. أين فضيلة التابعين؟ بعد فضيلة الصحابة في الكتاب والسنة، بعد فضيلة الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، هذا تفضيل في القرآن ولا لا للتابعين؟ لكنه بعد إيش؟ بعد الصحابة. فضيلة التابعين، فضيلة أتباع التابعين، إذا تكلمنا على القرون الثلاثة يعني، فالقرن الثاني والثالث لابد أن يكون بعد من؟ بعد القرن الأول، بعد الصحابة. ففضيلة الصحابة منصوص عليها في الكتاب والسنة، ومقدمة على فضيلة إيش؟ على فضيلة القرون التالية. فلهذا كل من دخل في هذا العموم، كل من دخل في الصحابة فهو منطبق عليه إيش؟ هذا الأمر، تنطبق عليه هذه الفضيلة. فهذا هو السبب في هذا الكلام، لماذا يفضل أعيان الصحابة على كل من جاء بعدهم؟ لأن فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء. حتى أنكر العلماء على من حاول أن يفاضل بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز إذا ذكر العدل وذكرت السياسة الرشيدة وذكر كذا وذكر كذا، لكن من حاول أن يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه أنكر عليه العلماء إنكارا شديدا، وقالوا معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الصحبة لا يعدلها شيء. حتى قال بعض السلف ما معناه؟ إن الغبار الذي يدخل في منخر فرس، فرس واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، يعني واحد من الصحابة في الغزو دخل في منخر فرسه غبار، فقال من قال من السلف إن هذا الغبار أفضل من فلان أو من فلان أو من كذا أو من كذا من القرون التي إيش؟ من القرون التي جاءت بعد ذلك. ففضيلة الصحبة أمر عظيم جدا عند أهل السنة، لهذا يفضل الصحابة على كل من جاء بعدهم. إذن هذا هو الأصل المتعلق بالصحابة، سيأتي له تتميم فيما بعد إن شاء الله تعالى في حكم سب الصحابة وفي الموقف الشرعي من الصحابة من سلامة الصدر لهم، الذي عرفناه الآن أن الصحابة كقرن يفضلون على كل من جاء بعدهم، وأن الصحابة في أنفسهم يتفاضلون، هناك تفضيل للأعيان وهناك تفضيل للطوائف. نكتفي بهذا القدر.